بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأخذنا بعض الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام من الاعتبارات التي تجعل مسألة التشبه بأعياد المشركين محرم، قال: الوجه الخامس أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فرأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستدلال الضعفاء، وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب فيه عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ شرع الصغار معناه أنهم يجعلون أدلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالوجه هذا يبين الشيخ رحمه الله أن مشابهتهم في أعيادهم أو في بعضها يدخل السرور على قلوبهم، وأن المسلمين يتشبهون بهم، وخاصة إذا كانوا تحت ذل الجزية والصغار، وليس معنى أنهم إذا لم يكن كذلك أن للمسلمين تشبه بهم، لا زال الأمر كذلك، فإذا رأوا أن المسلمين يتشبهون بهم فهذا يقويهم أكثر، يقويهم أكثر على باطلهم، وكذلك قد يستغلون ضعفاء النفوس والجهلة فيستريبونهم في دينهم أو يسحبونهم إلى دينهم الباطل. قال: الوجه السادس أن مما يفعلونه في عيدهم ما هو كفر وما هو حرام وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العام في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا واقع. أنا بعض الأشياء التي تحصل في عيدهم هي كفر، مثلا مثل الاحتفال بعيد الميلاد كما يقولون، ويعتقدون مثلا أو يعتقدون في الصليب، تكون العيد بتعظيم الصليب، فهذا لا شك في كفره. وأيضا دعاء مثلا واستغاثة بعيسى أو شيء من الطقوس التي فيها مثل هذا، فهذا كفر، فمن فعل ذلك فهو قد كفر بالله. وبعض الأشياء قد يكون حرام مثل الشهوات التي يفعلونها في تلك العيد، ما يسمونه الكريسمس أو كذا، فيفعلون الزنا والحرام في ذلك في تلك الليلة، فهذا أيضا مشابهتهم في الحرام. قال: ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، معنى قد يكون هناك في أعيادهم أشياء قد تكون مباحة، وإذا عملها المسلم فالأمر أنه مباح، لكن إذا عملها بقصد التشبه فتكون حرام، إذا عملها بقصد التشبه تكون حراما، حتى لو كان هي أصلها مباح وحلال، لكن لو فعلها بقصد التشبه فهي حرام، كما قد بين ذلك شيخ الإسلام فيما تقدم. قال: والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم حتى لا يميز بين المعروف والمنكر، فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. معنى هناك في سد الذرائع أن الموافقة في القليل يؤدي إلى الموافقة في الكثير، هذا وجه الوجه الثاني الذي تقدم. لكن هنا أن الموافقة لهم ولو كانت قليلة فهي تلبيس على العامة، تلبس على العامة دينهم، ولأن موافقة العامة لهم أو العامي لا يدري هل هذا كفر أو أنه محرم أو أنه جائز أو كذا، فلهذا فهو تلبيس. قال: الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بالسائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، وكما جاء في الأثر: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. أنا ما يتابع ويشابه إنسان آخرين إلا وهو يشابههم أيضا حتى في قلبه، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن قلبه يصير مثلهم. قالوا: كلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، ولهذا بيّن الشيخ فيما تقدم أن المشابهة لها أثر في أفعال الإنسان، فإذا شابه آخرين لا شك أنه تجد ميل قلبه إليهم، بل قد يحبهم. ولهذا كثير من الجهال والذين لا يعرفون دين الله جل وعلا أو بعيدين عنه تجد أنهم يشابهون الكفار في بعض الأشياء، حتى مثلا في لعبة كرة القدم، وتجد أنه يحاول أن يشابه فلان اللاعب الفلاني في لعبه أو حتى في حركاته أو في كذا، وهذا لا شك أنه يوضع المحبة في قلبه له، يوضع المحبة في قلبه له، فتجده يريده أن يفوز في كل مباراة أو أن يأتي بأهداف أو كذا من هذه الأشياء التي تدل على محبته. وبعض الناس يستهين بمثل هذه الأمور، يظن أن هذه لا تدخل في الدين وهي داخلة، لأن هذه الأشياء تورث عدم الولاء والبراء، وكذلك أيضا تذهب قوة الإسلام من قلب العبد المسلم وعدم كرهه وبغضه للكفار. فلهذا فهذا مزلق خطير، مسألة الكرة هذه مزلق خطير، وكذلك التمثيل والمسلسلات وغيرها من هذه الأمور التي يلعب بها أعداء الله عز وجل على كثير من المسلمين حتى يتشبهون بهم أو حتى يحبوهم، يحبوا هؤلاء الكفار. ولهذا قال: حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط، معنى يلبس مثل لباسه ويتحرك مثل حركته بل ويلعب مثل لعبه وهكذا. قال: ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص، معنى جنس الإنسان، كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط أي أنه حيوان فلا بد من نوع تفاعل بقدر، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا وهو أنه يحي، معنى أنه حي ويحيى بعد أن يموت. قال: فلا بد من نوع من ماء من المفاعلة. ولأجل هذا الأصل وقع التأثير أو التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة، ولهذا الطبع غلاب، تجد أن الإنسان ينطبع بطباع مجتمعه ومن يمشي معهم ومن يخالطهم، وهذا معروف في الناس. قال: وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. أنا حتى إذا عاشر الحيوانات، مثلا الآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى الرحمة في أصحابي أو في أصحاب الغنم، وترى الكبر في أصحاب الوبر والخيل أو أصحاب الإبل والوبر، معنى الخيل، معنى تجد يأخذون حتى من طباع الحيوانات. الرحمة تجدها في أصحاب الغنم، لأن الغنم فيها تواضع، فيها كذا، تجد التواضع في من يربيها، والإبل فيها كبر وتيه، وكذلك الخيل. فالذي يعيش مع الإبل ومع الخيل يكتسب من أخلاقها، ولهذا تجد رعاة الإبل دائما يكونون فيهم شيء من الكبر والتيه، وهكذا رعاة الخيل وغيرها. وهذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المؤلف يقرر هذا الأمر. قال: إذا عاشر نوع من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، لهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة عن التواضع والرحمة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مدمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون، كلابون معناه الذين يخالطون الكلاب، وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. حيوان الإنسي مثل القط، مثل الحمار الإنسي، وحتى الكلب إذا كان يخالط الإنسان دائما تجد يكتسب من أخلاق الناس. قال: فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وهذا أشياء مشاهدة وواقع، يريد الشيخ أن يبين أن مثل هذه الأمور تحصل، فإن الشخص إذا شابه آخر تأثر بهذه المشابهة، وقد بيّن ذلك رحمه الله فيما سبق. قال: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم من جرد الإسلام. أنا هذا صحيح. الآن تجد مثلا اليهود الذين يسكنون اليمن أو يخالطون الناس، فبعضهم حتى ما تعرف أنه يهودي إلا بزنارته، أنا بالشعر هذا الذي يخرجونه الزنارة، فهذا تعرفه بهذا، وإلا فهو يخالط المسلمين، تجده في السوق، حتى بعضهم كان عملوا لقاء مع بعض اليهود وهكذا، فكان أحدهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم عليه، معناه هو يهودي ليس مسلم. فهذا مما أخذوا من طباع المسلمين، أن يتأثرون حتى بعادات الناس، ما يصلونهم لكنهم يأخذون من الطبائع، ويكون الذي يعاشر مثلا المسلمين أقل عداوة من غيرهم. قالوا: المشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا. المشاركة في الهدي الظاهر معنى في الطريقة الظاهرة يوجب أيضا مناسبة وائتلافا. قال: وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ماء من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، عن الله عز وجل عنهم، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. أنا علق الحكم بالمشابهة. قال: فنقول مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط. والآن هذا واقع، كثيرا من الناس ممن ينتسب للإسلام وتجده لا يفرق بين المسلم والكافر، مثل ما يحصل في كثير من المناطق، مثلا في مصر بحكم مثلا أنهم يعايشون الأقباط، أو في بعض الأماكن التي يعيشون مع النصارى، فتجد الواحد من المسلمين ما يفرق بين النصراني والمسلم، بين النصراني والمسلم، ويعامل بل قد يعامل النصراني أفضل من معاملته المسلم، وهذا بسبب التأثير، بل أحيانا حتى يكون التأثير في الاعتقادات. وأيضا كذلك كما بين الشيخ أنه أحيانا يأخذ المسلمون بعض الاعتقادات من هؤلاء الكفار. الآن هذا التصوف من أين دخل؟ عادات هذه العبادات دخلت من دين النصارى، أكثر هذه الأشياء التي تأتي في التصوف دخلت من دين النصارى، وغالبها جاءت من الغرب، أو جاءت أقصد من الشرق، جاءت من الشرق لأن الصوفية استولت على ذلك المكان، وكانوا يعايشون النصارى دائما، أنا كان النصارى عندهم فيتعايشون معهم، فأخذوا من عاداتهم بل أخذوا من عباداتهم واعتقاداتهم. قال وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر ويتعذر زواله بعد حصوله، ولو تفطن له وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. فخلاصة هذا الوجه وهو أن أصل المشابهة له تأثير على الفاعل بالمتشبهين. قال الوجه الثامن أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة، وهذا آخر ما يكون من المشابهة، آخر ما يكون من المشابهة أنه يورث نوع من المودة والمحبة، كما ضربنا لكم مثالا في أصحاب الكرة أو في أصحاب التمثيل أو غيرهم، فتجد في البداية أنه يقلد فقط حركاته أو يقلد لعبه أو يحبه لأنه لما يلعب، لكن بعد ذلك تورث هذه الأشياء محبة ومودة له. قال موالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، معنى الإنسان إذا حب إنسان في باطنه فإنه يحب أن يتأثر به ويتشبه به. قال حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وهذا مشاهد. أنا لو أن إنسانا مثلا من بلاد بعيدة، مثلا الآن الإخوة الأندونيسيين مثلا يأتون من بلدانهم لا يعرف بعضهم بعضا، لكن لما يكونون في مكان واحد تزداد مودتهم ومحبتهم لأنهم على طباع واحدة، وأيضا كذلك كلامهم واحد، فتزداد بينهم العلاقة. وهكذا الإنسان مثلا إذا كان من اليمن ذهب إلى بلاد بعيدة مثلا إلى أوروبا أو إلى شرق آسيا وغيره، ووجد من يكون من بلده هناك حتى ولو كان من بلاد بعيدة مثلا عربي، فتجد أنه يميل إليه، وإذا كان من بلاده من نفس البلاد يكون ميلانه أكثر فأكثر. قال فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. طيب قال بعد ذلك وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين، معنى كانوا في بلدهم ما كانوا متعارفين، لكن لما يأتون إلى الغربة ويجد أن هذا من بلده يتعارف معه، أو كان متهاجرين يعني حتى لا يكلم بعضهم بعضا هناك. قال وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة، مع بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. أن إنسان ذهب إلى بلاد أوروبا وجد واحد عمامته مثل عمامة الإبنيين، لا شك أنه سينظر إليه ويحاول أنه يتعرف عليه، يظن أنه مثلا من بلاده، أو حتى إذا لم يظهر من بلاده لكن اكتسب هذا الشيء من البلاد اليمنية. أحيانا مثلا يذهب الإنسان إلى بلاد أوروبا وكذا فيجد أناس يربطون العمامة مثل اليمنيين، وهو مثلا تجده أوروبي معناه أجنبي لكنه مسلم مثلا وتعلم مثلا في اليمن أو كذا فأخذ طباع اليمنيين، فتجد أيضا أن هذا اليمني إذا رآه أو هذا مثلا السعودي إذا رآه يميل إليه. قال ونحو ذلك لكان بينهما الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا، أنا المهندس يألف المهندس والدكتور الطبيب مثلا يألف الطبيب وهكذا أكثر من ما يألف معنا غيره. قال ما لا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. قال وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم ومالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض. معنى قد يقول قائل لماذا الشيخ يسهب في هذا الكلام؟ الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن هذا خطر عظيم، لأن كثيرا المسلمين لم يعرف هذا الخطر وهو مشابهة الكفار ولو في شيء يسير، فإن هذا يورث بعده أشياء أخرى، فلهذا يريد أن يثبت هذا الأمر من باب الواقع. قال وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. معنى إذا كان الإنسان يمشي دينه فلا يفرق بين كافر عربي أو كافر إنجليزي، أيضا لا يفرق بين مسلم عربي وبين مسلم أيضا من بلاد أخرى، لأنه دينه لا يأمره بالتسوية بين المسلمين، وإنما يفرق بينهم بأشياء أخرى من الاعتقادات وغيرها. قال فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد إذا كان المشابهة في شيء مما اختصوا بدينه. قال والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى قوله جل وعلا ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال وقال تعالى فيما يذم بها أهل الكتاب لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فبسبب أنهم لم ينهى بعضهم بعضا أخذهم الله عز وجل وضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان أنبيائهم. ولهذا قال الله عز وجل قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لا بد من الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من المشركين ومن الكفار وغيرهم ممن ترك الإسلام. قال وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يعني ولو كانوا من أقربائهم من أهلهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أنا الإيمان كتبه في قلوب هؤلاء حتى نفرت قلوبهم من الكفار. قال وأيدهم بروح منه. قال فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، أنا يحب كفار، لا يوجد مؤمن يحب الكفار. ثم بعد ذلك ينظر ما الذي جعله يحب هؤلاء الكفار، فإن كان يحبهم لأجل دنياهم فهذا شيء آخر، وإن كان أيضا يؤثر في عقيدته ولكنه ليس بكافر، وإن كان يحبهم لدينهم فهو كافر، وإن كان يحب إظهار دينهم أو إظهارهم فإنه أيضا يعتبر في قلبه الكفر. قال فمن واد الكفار فليس بمؤمن، والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك. واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه. أنا هذه الأوجه الثمانية التي ذكرها الشيخ، وإلا في الأوجه كثيرة، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.